الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصيام. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لامس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم، من أكل أو شرب فسد صومه، وهذا يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها لعموم إطلاق الآية: وكلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. ومن تناول الصعوط وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى هذا فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. ولا فطر بالحقنة، وهو إدخال الدواء عن طريق الدبر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما شبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ومن أدخل إلى جوفه شيئا فإنه يكون بذلك مفطرا، ومناط الحكم هو وصول المفطر إلى المعدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن استدعى القيء فقاء فإنه يفطر بذلك، ولو قاء بدون فعل منه فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبه. ومن استدعى القي ولكنه لم يقي فإن صومه لا يفسد، ولا فرق بين أن يكون القي قليلا أو كثيرا. ومن استمنى بأي وسيلة فسد صومه بذلك، للحديث أن الله عز وجل قال في الصيام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة. ولو باشر زوجته فأنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك. ولا يفسد الصوم بخروج المذي، ولا يمكن أن يلحق المذي بالمني لاختلافهما في أكثر الأحكام. والمصنف هنا ذكر أن الحجامة تفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر رحمه الله تعالى قال: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. شروط فساد الصوم، اشترط فساد الصوم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتعاطى المفطر عامدا وضده غير العامد، فلو حصل المفطر بغير اختيار، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد، فلا يفطر، بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. ولو فكر في الجماع فأنزل فلا يفسد صومه بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. ومن احتلم في أثناء النوم لم يفطر، لأن النائم غير قاصد وقد وقع عنه القلم. ولو تمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فلا يفطر بذلك، لأنه غير مقصود. ولو فعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، مثل أن يكره الرجل أن يكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة، وتعجز عن مدافعته، فصيامها صحيح لعموم قول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصيام. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لامس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم، من أكل أو شرب فسد صومه، وهذا يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها لعموم إطلاق الآية: وكلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. ومن تناول الصعوط وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى هذا فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. ولا فطر بالحقنة، وهو إدخال الدواء عن طريق الدبر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما شبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ومن أدخل إلى جوفه شيئا فإنه يكون بذلك مفطرا، ومناط الحكم هو وصول المفطر إلى المعدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن استدعى القيء فقاء فإنه يفطر بذلك، ولو قاء بدون فعل منه فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبة. ومن استدعى القي ولكنه لم يقي فإن صومه لا يفسد، ولا فرق بين أن يكون القي قليلا أو كثيرا. ومن استمنى بأي وسيلة فسد صومه بذلك، للحديث أن الله عز وجل قال: في الصيام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة. ولو باشر زوجته فأنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك. ولا يفسد الصوم بخروج المذي، ولا يمكن أن يلحق المذي بالمني لاختلافهما في أكثر الأحكام. والمصنف هنا ذكر أن الحجامة تفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر رحمه الله تعالى قال: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. شروط فساد الصوم، اشترط فساد الصوم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتعاطى المفطر عامدا وضده غير العامد، فلو حصل المفطر بغير اختيار، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة، أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد، فلا يفطر، بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. ولو فكر في الجماع فأنزل فلا يفسد صومه بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. ومن احتلم في أثناء النوم لم يفطر، لأن النائم غير قاصد وقد وقع عنه القلم. ولو تمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فلا يفطر بذلك، لأنه غير مقصود.
ولو فعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، مثل أن يكره الرجل أن يكره الرجل أن يكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وتعجز عن مدافعته، فصيامها صحيح لعموم قول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.